أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث استمرار للحديث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وكان الكلام في المحطة الثالثة التي انعقدت للحديث حول فقه هذه القاعدة، أي العبارة الواردة في النصوص، والتي ثبت منها بسند معتبر لا ضرر ولا ضرار بدون إضافات. وكان الكلام في الموقف الثاني الذي انعقد للبحث في المعنى الجملي للحديث، يعني الموقف الأول بينا معاني المفردات لا نفي الجنس الضرر ضرار. في الموقف الثاني كان الحديث عن المعنى الجملي، أي التركيب منضمن إلى بعضه البعض. وقد تعرفت في بداية هذا الموقف الثاني لما ينسبق إلى الذهن من إطلاق هذه الجملة، تارة بلحاظها منفردة ناطق الشارع يقول ابتداء لا ضرر ولا ضرار، وأخرى بلحاظ ورودها في قصة سمرة أو سمرة. ثم استعرضت عناوين الأقوال والتي بلغت 9 فيما وجدته في كلمات المحققين، بعض المحققين مقتصر على قولين، بعضهم كالشيخ الأنصاري في الرسالة، في الرسائل مقتصر على قولين، في الرسالة على 3 لأنه بحث لا ضرر مرتين. بعضهم 4، بعضهم إلى آخره. جمع كل ما قيل في هذا المجال، وإن كان فيه شيء من التداخل كما أسلفت على ما ببالي، انتهيت إلى 9 منها. طبعا ليست 9 بحاجة كلها إلى استعراض تفصيلي. شرعت في البداية في قول أساسي من هذه الأقوال 9، وهو ما ذهب إليه المحقق المراغي صاحب العناوين، والذي يحتمل جدا أن يكون كتابه الثمين علميا تقريرا لأبحاث الشيخ موسى كاشف الغطاء ابن الشيخ جعفر، الذي كان من كبار المحققين والمدققين رضوان الله عليهم، وهو ما ذهب إليه شيخ الشريعة الإصفهاني من أن الحديث يستفاد منه النهي التكليفي محض من دون استلزام الإرشادي. وقد تعرضنا لهذا القول مفصلا مع أدلته اللي هي كانت 6 أو 7، وأجبنا عليها جميعا كما أجاب على أصل القول جل المحققين. القول الثاني تعرضنا له باقتضاب سريع، وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه قولا ثانيا في فرائده، أي في الرسائل، وهو أن المستفاد النهي التكليفي المستلزم للحكم الوضعي، فمعنى ذلك أنه إرشاد إلى الفساد، يصبح مثل أوفوا بالعقود، إرشاد إلى الصح بالإضافة إلى كونه أمرا. وللتذكير فقط، الشيخ بعد ما ذكر هذا القول أنكر كونه قولا بالدقة، قال هذا يؤول إلى القول الأول الذي تبناه ونسبه إلى معظم العلماء، بل هو نفسه لما ببال العبارة واضحة في هذا قال وهذا المعنى قريب من الأول اللي راح نتعرض له اليوم إن شاء الله، بل راجع إليه، مش بس قريب يعني ليس قولا مستقلا عن ذاك القول. عموما تعرضنا له وقلنا لا مانع منه بشرط وجود قرينة تدل عليه، لأن الأصل في لا النافية للجنس النفي، أن تحمل على النهي تحتاج إلى قرين، فلا نذهب إليه إلا مع وجود قرينة وهي مفقودة في المقام، أو توقف صحة الجملة على الحمل على هذا المعنى، وهذا متوقف على السبر والتقسيم، يعني على استعراض جميع الأقوال مع بطلانها جميعا باستثناء هذا، فهذا بنفسه يصبح قرينة لبية على أنه هو الصحيح، مش بس الأقوال، الأقوال والمحتملات، يعني عموما هي الأقوال أكثر من المحتملات صايرة في المسألة. جيد، لأن بعض الأقوال أصلا مش محتملة من الجملة، ومع ذلك قال بها بعض القائلين، وسيأتي بعض هذه الأقوال. طيب، هذا القول الثاني، هذا استعرضناه قبل التعطيل. القول الثالث الذي أنهينا به قبل التعطيل كلام السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، الذي ذهب إلى أن لا ضرر ولا ضرار ليست حكما شرعيا كليا إلهيا من الأساس، هي حكم سلطاني صدر من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بما هو سلطان الأنام، وقد استعرضنا هذا القول بشكل مفصل إذ أطال رضوان الله عليه في بيان مقدماته الثلاث، وأطلنا في التعرض له مع مناقشته قبل التعطيل وانتهينا منه. القول الرابع، وأستطيع أن أعبر عن هذا القول بأنه القول الأساسي في المسألة أي في فقه القاعدة، هو القول الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في كلا بحثيه، في الرسائل وفي الرسالة المستقلة التي يظهر لي من نمط بحثها أنها أقدم مما طرحه في الرسائل في ذيل بحث البراءة وشروطها. وهذا القول نسبه إلى معظم العلماء صريحا، إذ أفاد ما خلاصته أن لا ضرر ولا ضرار نفي لجنس الضرر. لا يحتمل أن الشارع بما هو شارع، وهذه قرينة مصاحبة. إذ النبي صلى الله عليه وآله عندما يخبر عن أنه لا ضرر ولا ضرار حتى لو ما ثبت قيد في الإسلام أو على مؤمن، فظاهر حاله وهو في سياق أمر تشريعي بالمعنى الأعم للتشريع، هذا مسلم، أنه ليس بصدد نفي الحقائق الخارجية التي لا ربط لها بالشارع، أو بمعزل عام ما يترتب عليها من حكم شرعي. أفاد الشيخ بأن لا ضرار لا تحمل على معناها الحقيقي، أي نفي الضرر حقيقة في الواقع الخارجي، وهذا مسلم واضح. النبي مش بصدد القول بأنه لا يوجد ضرر في هذا العالم، أو لا يوجد أحد يضر بأحد في هذا العالم. ضرار بناء على ما ذهبنا إليه سابقا إضرار، مش مفاعلة كما اشتهر سابقا. جيد، وهذا هو المعنى الحقيقي، أي نفي الجنس في الواقع الخارجي. قال بعد تعذر هذا المعنى وكون المتكلم يتكلم بما هو شاذ، سواء على مستوى القرينة العامة للنبي في أقواله أو القرينة الخاصة في المقام حديث النخلة، اذهب واقلعها واضرب بها وجهها بعد ما فوضه وكذا، واضح أن المقام مقام تشريعي. لما عم نقول بالمعنى الأعم يعني أعم من القضاء والتشريع الكلي في أصل الفقه، وهما مختلطان في المسألة كما أوضحنا سابقا، في كبرى تشريعية وفي تطبيق قضائي في المقام، وهذا أفضنا فيه مفصلا سابقا وأخذ وقت طويل. عندما يقول صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، يعني في الحقيقة أنه ينفي تشريع الضرر، أي لا حكم ضرري في شرعه، في شرعتي ومنهاجي. فيكون المقصود نفي الحكم الضرري ابتداء، هذا المعنى وافقه عليه المحقق النائيني وبالغ في تشييده وإثباته، والإنصاف أن بحثه وإن كان فيه تطويل لكنه مليء غزير بالفوائد العلمية. ولكنه ولد إشكالات تختص به ولا ترد على كبرى ما وافق الشيخ عليه، أي على كبرى ما اختاره الشيخ. من هنا نصوغ هذا القول ببيانين، البيان الأول هو البيان البسيط إن صح التعبير الذي أفاده الشيخ رضوان الله عليه، والبيان الثاني البيان الذي ذهب إليه المحقق النائيني. أما البيان الأول فإن الشيخ يريد من نفي الحكم الأعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني عم بيقول الشيخ لا يوجد في شرعتي أو في شرعة الله التي جاءت على يدي لا يوجد فيها حكم ضرري. بمعنى أن الإلزام إذا كان يتأتى منه الضرر فهو منفي غير موجود. اللزوم الإلزام يعني حكم تكليفي، اللزوم الحكم الوضعي إذا كان يتأتى منه الضرر فهو غير موجود. الصحة إذا كان يتأتى منها الضرر فهي غير موجودة، يعني حكم الشارع بالصحة، الصحة الشرعية مش العقلائية. التطبيق إذا كان يتأتى منه الضرر على مستوى الإتيان بالمتعلق، أصل الحكم ما بيتأتى منه ضرر، لكن في بعض الموارد تطبيقه بيتأتى منه الضرر، الحكم غير موجود. يعني أهم من الحكم الكلي والحكم الشخصي يسقط الإلزام واللزوم، حكم التكليفي والحكم الوضعي، سواء كان منشأ الضرر نفس الحكم أو كان منشأ الضرر التطبيق في الواقع الخارجي، أيا يكن الحكم الضرري مرفوع. واضح إجا بذهني وأذهانكم إشكال واضح أنه في أحكام هي من أصلها ضررية مثل القصص، الجهاد من أصله ضرر، سواء جهاد بالمال بده يدفع مال بده يضر، أو جهاد بالنفس. ولذلك هذه أخرجت لبا يعني كالقضايا التي قياساتها معها. في أحكام مبنية على الضرر لكن على مستوى من الضرر، إذا صارت ضررية بدرجة عالية غير متعارضة. شو بصير؟ يعني في أحكام مبنية على بذل المال بس، لكن على بذل مال قليل، في حالة خاصة تحتاج إلى بذل مال كبير مضر بالإنسان، ضرر غير عادي غير اعتيادي، لازم نبحث. لكن هذه فروع البحث، دعونا الآن من فروع البحث. أصل ما يفيده الشيخ أن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله يتكلم بما هو الناطق عن الشرع ويقول لا ضرر ولا ضرار، بديه واضح أنه لا ينفي الضرر التكويني في الواقع الخارجي وليس من شأنه ذلك. واضح من سياق البحث أنه يرتبط بأحكام شرعية، سلطان سيء الذكر صفرة على الدخول إلى ماله متى شاء، لأن له حق الاستطراق إلى نخلته، عموم سلطانه يتأتى منه الضرر على الأنصاف، دخول بدون استئذان ولا إشعار بعد إصراره أيضا على ذلك، هذا الإطلاق ضرري على الأنصار، فيقيد الحكم الضرري سواء كان مرتبط بها أو بغيره. أو نضرر على الأنصار نفي حق سمرة في الدخول إلى عرضه متى شاء وبدون استئذان. طيب، فيقول الشيخ لا تحتاج هذه إلى مقدمات، النبي مبلغ الأحكام الإلهية عندما قال لا ضرر ولا ضرار فهو يبلغ حكما في شرع الله، سواء نص عليه في الكتاب أو نص عليه في سنته أو كشف عنه بشكل غير مباشر بواسطة واقع من الوقائع كما في قصة سمر. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنحن لا نحتاج، انتبهوا كأن الشيخ يقول نحن لا نحتاج إلى استظهار خاص، الظهور العام يكفي في القول بهذه المقالة، لا نحتاج إلى إبراز قرينة خاصة، قرينة العامة قرينة مقام التشريع تكفي. أنا صحيح أدرك كأن الشيخ يريد أن يقول أنا عم بتعرض لها الإشكاليات وأجوبتها في الضمن حتى لا نطيل بكل شغل استعراض تفصيل وجواب. أنا أدرك أن نفي الحكم بنفي الموضوع ممكن، لكن لا داعي لهذا، هذا أحد الأساليب. ما دام قال لا ضرر في الشارع بقرينة المقام العامة مش قرينة خاصة هذه، وهذه مش خلاف الأصل، بالعكس هذه هي الأصل، لأن الأصل أن يكون النبي في مقام الحديث التشريعي، لأن الكلام مش بحياته الشخصية، الكلام هنا في مقام عام. جيد، مضافا للقرينة السياقية الواضح أنها ترتبط بحكم شرعي هنا، حينئذ لا ضرر ولا ضرار نفي لحكم الشارع في مورد الضرار، يعني لا حكم ضرري في شرعتي ومنهاجي، ما نحتاج أكثر من هذا. هذا على إطلاقه يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، يشمل ما لو كان الضرر من جهة نفس التشريع أو من جهة موضوع التشريع أو من جهة متعلق التشريع، من الجهات كلها. وليطمئن القلب يا إخوان، أقرأ لكم العبارة لأنها مش طويلة، يقول إذا عرفت ما ذكرناه بعد استعراض الروايات وبيان معنى الضرر والضرار، فاعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة، أي نفي الضرر في الواقع التكويني الخارجي، عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد، سواء على نفسه الشخص أو على غيره، تكليفيا كان أو وضعيا، فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينفى بالخبر بلا ضرر، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك. طبعا هذا على إطلاقه في كلام لسه مش مصدر بحثي المسائل، مش دائما إذا شريك مشاكس باع لشريك مدين حسن الأخلاق شو بيلزم ضرر؟ بالعكس هذا رفع للضرر السابق، لأن أصل المشاركة كانت قائمة، مش عم توجد قهرا على هذا الشخص. مو مهم إسا بناش نناقش بالموارد الأمثلة، مهم الفكرة. وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير، هون حكم تكليف طبعا، وله ربط بحكم وضعي كمان، صحة التيمم وعدم صحته هل ينطبق عليه عنوان الفاقد للماء أم عنوان الواجد تكوينا في ماء. وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عرقه مورد سمرة، وإباحته له من دون استئذان من الأنصاري، وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه، يعني هو حرام بالأصل لكن إذا توقف أخذ الحق ضار علي أن لا أصل إلى حقي، فيرتفع الحكم بحرمة الترافع إلى حكام الجور إذا حصل الوصول إلى حقي بالترافع إليهم، ويفتي الفقهاء بهذا المعنى. ومنه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر، إذ كما أن تشريع حكم يحدث معه الضرر منفي بالخبر، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث ينفى، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث. ثم بيذكر إشكال وجواب مش بصدده فعلا. بعد ذلك شو بيقول ختام البحث؟ والأظهر بملاحظة نفس الفقرة، مش تطبيق، مش عم يحكي عن التطبيق، نفس لا ضرر ولا ضرار، ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وهي كثيرة، موارد التطبيق وفهم العلماء هو المعنى الأول. إذن استظهر صريحا هذا القول من نفس الرواية من نظائرها المطبقة للضرر ولا ضرار. هذا دليل الثاني. الثالث فهم العلماء جيد. انتهى. هذا المقدار هو قول الشيخ. دعونا ننظر أن هذا القول بهذا المقدار صحيح أم غير صحيح. أنا بالغت في تشييده، قلت أصلا هذا ما بيحتاج لقراءة خاصة، هو مقتضى طبيعة البحث. تأتي تتمة الحديث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.